لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في تعريفها بالحالة الصحية لقداسة البابا فرانسيس خلال فترة نقاها في بيت القديسة مارتا الذي عاد إليه بعد مغادرته مستشفى جيميلي الأحد 23 من أذار مارس، تحدثت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الجمعة 28 من أذار مارس عن أوضاع صحية مستقرة وعن تحسن فيما يتعلق بالتنفس والحركة وأيضا التكلم، وتبعت أنه يتواصل التقليص التدريجي لاستخدام الأكسجين عبر الأنف خلال النهار، كما وبدأ من جهة أخرى تقليص التهوية الآلية ليلا. ومن بين ما أشارت إليه دار الصحافة خلال لقاء مع الصحفيين النتائج الطبيعية لتحليل الدم الذي أجري لقداسة البابا الأربعاء الماضي أي قبل يومين، كما وتم التعريف بأن الأب الأقدس يمضي وقته ما بين تلقي العلاج والصلاة والراحة والقليل من العمل. هذا وسلطت دار الصحافة الضوء على مواصلة الدوائر الفاتيكانية إرسال وثائقها إلى البابا فرانسيس، وأضافت أنه ليست هناك زيارات خاصة جديرة بالذكر. وأجاب مدير دار الصحافة ماتيو بروني هنا على سؤال حول الأشخاص الذين يلتقيهم الأب الأقدس خلال فترة النقاهة هذه، فقال إن البابا يلتقي العاملين الطبيين والأمناء وأكثر معاونيه قربا. وتابع حديثه إلى الصحفيين مشيرا إلى أن البابا فرانسيس قد تابع عن بعد صباح اليوم تأمل وعظ القصر الرسولي لزمن الصوم، كما وأراد ماتيو بروني إيضاح أن نص كلمة البابا فرانسيس لمناسبة تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد القادم 30 من أذار مارس سيتم نشره كما جرت العادة في الفترة الأخيرة منذ توجه الأب الأقدس إلى مستشفى جيميلي. هذا وعرف مدير دار الصحافة بأن الأب الأقدس يشارك يوميا في ترأس الاحتفال بالقداس الإلهي في الكابيلا، وأضاف بروني أن البابا قد اطلع على الأنباء حول الزلزال الذي تعرضت له ميانمار وهو يصلي من أجل الضحايا. هذا وفي برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين موجهة إلى السلطات الكنسية والمدنية في ميانمار وتايلاند البلدين الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب جنوب شرق آسيا، أكد البابا فرانسيس حزنه العميق إزاء فقدان كثيرين حياتهم وما تسبب فيه الزلزال من دمار، كما ويصلي قدسته من القلب من أجل راحة نفس الموتى. أكدت البرقية من جهة أخرى قرب البابا فرانسيس من جميع المتضررين من هذه المأساة، كما ويتضرع قداسته كي يعضد الله بعطيتي القوة والمثابرة فرق الطوارئ في رعاية المصابين والنازحين.
وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في الدورة 35 التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف، وتعقد من 24 وحتى 28 من أذار مارس 2025. وشدد فيها الأب الأقدس على أهمية الصلاة إذ فيها تتجذر خدمتهم. حيا قداسة البابا فرانسيس في مستهل رسالته جميع المشاركين في الدورة 35 التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف، وأشار إلى أنها تعقد خلال زمن الصوم في هذه السنة المقدسة 2025، زمن ارتداد وتوبة ومعانقة رحمة الله. وشدد الأب الأقدس في رسالته التي وجهها يوم أمس الخميس 27 من أذار مارس، شدد على أهمية الصلاة، إذ فيها أضاف يقول: تتجذر خدمتكم. وتابع مذكرا بكلمات يسوع: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي بعد الآن إلى الخطيئة، كما جاء في إنجيل القديس يوحنا. وتابع قداسة البابا فرانسيس رسالته إلى المشاركين في الدورة 35 التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف، آملا أن يتردد في الكنيسة كلها خلال هذه السنة اليوبيلية صدى كلمات الرب المحرر هذا من أجل تجدد القلوب النابع من المصالحة مع الله والمنفتاح على علاقات أخوية جديدة. وأضاف الأب الأقدس أن السلام المنشود كثيرا ينبع من الرحمة كالرجاء الذي لا يخيب. وفي ختام رسالته إلى المشاركين في الدورة 35 التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف وتعقد من 24 وحتى 28 من أذار مارس 2025، شكر قداسة البابا فرانسيس الجميع على خدمتهم وطلب منهم أن يصلوا من أجله. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما والذي تم نشره في 9 من شهر أيار مايو عام 2024، يأمل قداسة البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرجاء. كما ويسلط البابا فرانسيس الضوء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 على أن الحج هو عنصر أساسي في كل حدث يوبيلي، فالحج سيرا على الأقدام يعزز إعادة اكتشاف قيمة الصمت والتعب وما هو أساسي.
القواعز القصر الرسولي، الأب روبرتو بازوليني. صباح اليوم الجمعة تأمله الثاني لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان الذهاب إلى أبعد، الحرية في الروح. استأل الأب بازوليني تأمله بالقول: إن الهدف من مسيرة الصوم التي نقوم بها هو التحقق من مدى ثبات حياتنا في المسيح، انطلاقا من عطية المعمودية التي نلناها في الكنيسة كإمكانية حياة متجددة. في اللقاء الأول تأملنا في مشهد المعمودية الذي تسطع فيه سمة من سمات إنسانيتنا التي يصعب تجسيدها، الاستعداد لكي ننال ما نحتاج إليه لنعيش لا أن نستحوذ عليه. في هذا اللقاء الثاني سينتقل انتباهنا إلى بعض الأحداث من حياة يسوع العلنية التي يتجلى فيها موقف آخر لا يقدره دائما حسنا الذي يميل إلى السكون حتى الروحي، إنها القدرة على الذهاب أبعد من الأهداف والنجاحات التي حققناها في ضوء حرية عميقة تجاه أنفسنا وتجاه الأشخاص الذين نضع أنفسنا تجاههم بروح الخدمة. بعد يومه الأول الناجح في كفرناحم اختار يسوع لا يتوقف بل أن يبدأ من جديد، فهو لم يسمح بأن يجذبه تهليل الجموع والانتظارات التلاميذ، بل وجد في الصلاة القوة لكي يبقى أمينا لرسالته. فقال لهم: لنذهب إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة، ليبشر فيها أيضا، فأني لهذا خرج. تابع واعز القصر الرسولي يقول: إثناء خدمته في الجليل كان يسوع يحب أحيانا أن يستكشف الحدود الإقليمية لإسرائيل، متوغلا في تلك المناطق المختلطة حيث يمكن أن تحدث غالبا أكثر الأشياء واللقاءات المثيرة للاهتمام. في أحد هذه المناسبات جاءت امرأة وثنية إلى يسوع مطبوعة بألم كبير. كانت ابنتها غارقة في عذاب داخلي كبير بسبب روح نجس. إنما يدفع هذه المرأة إلى السير نحو يسوع طالبة الاهتمام ومتوسلة الشفاء هو بلا شك شعور شفقة كبيرة تجاه ابنتها. لذلك فإن صوتها هو صرخة تعبر عن يأسها وكربها من حالة خطيرة لا حل لها. أمام هذا الطلب المتواضع والواثق لم يكن ردة فعل يسوع فريدا فحسب، بل كان مقلقا. لم يستجب له حتى بإيماء من رأسه ولا حتى بنظرة إحسان. ثم اقترب منه تلاميذه وتوسلوا إليه: اصرفها فإنها تتبعنا بصياحها. فأجاب: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أضاف الأب بازوليني يقول: إن ردة فعل التلاميذ هو ردة فعلنا أيضا. كيف يمكننا أن نبرر عدم حساسية يسوع في إزاء مثل هذا الألم الكبير؟ كيف يمكن أن نخفي خيبة الأمل بل الفضيحة من طريقة ردة الفعل التي تبدو وكأنها لا تتعارض مع الشفقة الإلهية، بل مع الشفقة الإنسانية التي يجب أن يكون كل قلب قادر عليها؟ إذ ما أصغينا بانتباه لنداء التلاميذ بعيدا عن التعاطف الأولي معهم، يمكننا أن نكتشف دافعا غير واضح في كلماتهم. فطلب التدخل السريع ليس بدافع الشفقة تجاه المرأة بقدر ما هو بدافع الرغبة في ألا تزعجهم أكثر بصراخها اليائس: اصرفها فإنها تتبعنا بصياحها. أما جواب يسوع فهو مطبوع بالتواضع والاتزان، إذ يصرح ببساطة بوجود حدود معينة حتى في استعداده المطلق ليكون أداة رحمة بين يدي الله. في الواقع فإن ردة فعله التي تبدو غير مبالية رغم قسوتها الظاهرية تصبح فرصة للمرأة لكي تعبر بالكامل عن يأسها ورغبتها العميقة في الحياة. إذا رفض يسوع الصامت لم تنغلق المرأة في كبريائها، ولم تفقد شجاعتها، ولم تتخلى عن رجائها، بل على العكس تقدمت بإصرار نحو يسوع مكررة طلبها بكرامة كبيرة بدون خوف أو خجل. وأمام هذه الحرية الرائعة قرر يسوع أن يخاطبها موضحا بدقة سبب موقفه، فهو قد جاء ليخلص أولا أبناء إسرائيل وليس الشعوب الأجنبية. في لغة ذلك الزمن كان يشار إلى الشعوب الوثنية بلفظة الكلاب الصغيرة لأنها لم تكن جزءا من نسل إسرائيل أو إيمانه. ومع ذلك فإن المرأة لم تنزعج من هذا الاعتراض، بل استوعبته بنظرة أكثر شمولية. وإذ شبهت نفسها بجرو صغير يهز ذيله بثقة تحت المائدة، أظهرت المرأة بأنها تؤمن بأن ملكوت الله في المسيح هو قريب من الجميع. فالأمر لا يتعلق بكمية حضور الله بل بجودته، وهو ما يصنع الفارق الحقيقي. أضاف الأب بازوليني يقول: نوع خاص من اللامبالاة التي يظهرها يسوع ويتجلى أيضا في قدرته على اتخاذ مسافة من استحسان الجموع. فجميع الأناجيل تروي حادثة تكثير الخبز والسمك، وإن كان كل واحد منها بلمسات سردية ولاهوتية مختلفة، غير أن الإنجيل الرابع يحرص على إبراز الحماس الشديد الذي أثاره هذا الحدث بين الحاضرين. لقد اعترف الجمع بالمعجزة، ولكنه كما سيقول يسوع لاحقا لم يفسرها بعد كعلامة تستحق التأمل والتفكير. وعلم يسوع أنهم يهمون باختطافه ليقيموه ملكا، فانصرف وعاد وحده إلى الجبل. وجد التلاميذ صعوبة في فهم تحفظ يسوع بعد أن انتظروه عبثا. قرروا عند حلول المساء العودة إلى ديارهم وحدهم، ربما محبطين من موقفه. ولكن خلال عبورهم بحيرة الجليل اشتدت العاصفة وهبت الرياح العاتية، ما يجري حولهم يعكس الاضطراب الداخلي الذي يملأ قلوبهم. إن محاولتهم للابتعاد عن يسوع ألقت بهم في عاصفة أشد عمقا. وفي قلب الليل ظهر لهم يسوع كشبح، ولكن الأشباح الحقيقية كانوا هم أنفسهم أسرى الخوف، عاجزين عن إدراك القوة الكامنة في ضعفهم. وعند اقتراب الفجر حين استعادوا رغبتهم في الاقتراب منه هدأت العاصفة. إنها رسالة جاء لنا أيضا في أشد الليالي ظلمة، عندما تبدو كل المرافق بعيدة يكفي أن نعود إلى الرغبة في حضوره لكي نستعيد السلام. أضاف الأب بازوليني يقول: في اليوم التالي لتلك الليلة العاصفة حاول يسوع أن يشرح المعنى العميق لمعجزة تكثير الخبز والسمك، موضحا إن إشباع الجوع الجسدي شيء، أما تذوق الطعام الذي يقود إلى الحياة الأبدية فهو أمر آخر. يبدو عرض يسوع لنا اليوم أيضا مذهلا وصاد، فقبول إله يأمر هو أسهل بكثير من قبول إله يقدم نفسه كطعام ليحولنا إلى محبة وغذاء للآخرين. فارتد عندئذ كثير من تلاميذه وانقطعوا عن السير معه. آيات كهذه غالبا ما تسقط من ذاكرتنا ويتم تحجيمها بفعل عادتنا في التركيز على النتائج الإيجابية والنجاحات فقط، لكن هذا الحدث في حياة يسوع يجب أن نتأمل فيه بعمق، ليس فقط للحفاظ على صورة أكثر أصالة عن وجه الله الذي أراد المسيح أن يكشفه، بل أيضا لفهم تلك اللحظات الكثيرة في الحياة حيث لا تكون النتيجة تصفيقا أو اعترافا بل صمتا أو رفضا. إن الفشل وعدم النجاح هما أفضل حليفين لنمو إنسان سليم ومقدس، فهما أولا يؤكدان أن الشراكة الحقيقية في الفكر والعمل لا يمكن اختزالها في انفعال عابر، بل هي ثمرة مسيرة طويلة من المواجهة تمر أيضا عبر لحظات الخيبة والتمييز. وثانيا تساعدنا مواجهة لحظات الرفض من الآخرين على إعادة النظر ليس فقط في ماهيتنا بل أيضا فيما نحن مستعدون لأن نكونه. عندها قال يسوع للاثني عشر: أفلا تريدون أن تذهبوا أنتم أيضا؟ من قوة الأمر المباشر ينتقل يسوع لرقة الشرط لا لتخفيف المطالب، بل يضع في المركز وحدها متطلبات المحبة الحرة والمستنيرة. أضاف الأب بازوليني يقول: لهذا الموضوع المرتبط بالمسؤولية خصص يسوع أحد تعاليمه في شكل مثل وهو على مشارف آلامه، ولكي يفضح النفاق الأخلاقي الذي كان زائدا في زمانه أيضا جرح متطلبات الإنجيل من خلال قصة بسيطة يظهر فيها أب وابنان، ولاحظ تفصيلا لافتا لا أحد من الابنين يريد حقا أن يعمل في حقل أبيه، لكن الفرق الجوهري هو أن الأول امتلك الجرأة ليعترف بذلك بينما اختار الثاني أن يكذب ليرضي والده. صدق الأول فتح أمامه باب التوبة، أما خداع الثاني فكان وهما سرعان ما انهار ليترك الأمور كما هي. من خلال هذه الصورة كشف يسوع ما الذي يهم الله حقا، إن الأب السماوي لا يشترط أن يكون أبنائه دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ مشيئته فورا، فهو ليس إلها متصلبا غير قادر على احتمال النقص أو التعامل مع عيوب خلقته، بل إنما يجرحه ويقلقه حقا هو أن يكون له أبناء لا يتمتعون بحرية كافية للتعبير عن مشاعرهم بل وحتى عن اعتراضهم. وعندما نحاصر أنفسنا داخل أسوار المجاملات الفارغة نصبح أسرى لا لأنفسنا فقط بل أيضا للتوقعات التي نعتقد أن الآخرين يضعونها علينا، ولكن عندما نمتلك الشجاعة للتعبير بصدق عما نفكر فيه ونرغب به نكون قد بدأنا بالفعل في تخطي حدودنا منفتحين على حياة أوسع وأعمق. قد لا نبدو كاملين في نظر الآخرين، ربما حتى في نظر أنفسنا، ولكننا سنكون بلا شك أقرب إلى ملكوت الله. وختم واعظ القصر الرسولي تأمله الثاني لزمن الصوم الكبير بالقول: إن رغبتنا في الثبات في المسيح في هذا الزمن اليوبيلي لابد أن تتجلى في قدرتنا على عيش الإنجيل حتى في جوانبه التي قد لا تبدو واضحة أو فورية التأثير. لقد تم المسيح عمل الآب وجسد في إنسانيته وإنسانيتنا معا ملامح محبته الأبوية والشاملة، فكشف لنا بعض الأشكال التي يتخذها الحب ويحتاج أن يتجسد فيها. أولها القدرة على تنمية العلاقات باحترام الأوقات اللازمة لنضوجها وتطورها دون الانسياق وراء أغراء الثقة العمياء والمتسرعة. هذا لا يعني بناء العلاقات على الشك بل على الحذر الحكيم والتدرج المدروس، ومع عنصران جوهريان لضمان أن تكون قراراتنا حرة وصحيحة ودائمة. من هذه الرؤية تنبع أيضا القوة التي تمكننا من خذلان توقعات الآخرين، ليس من باب الاستخفاف أو الإحباط بل لإتاحة المجال للقاءات إنسانية أكثر صدقا وحرية بعيدا عن دوامة التلاعب المتبادل سواء أكان خفيا أم صريحا. كل ذلك يقودنا إلى أسمى أشكال احترام الحرية سواء حريتنا أو حرية الآخرين، وهو اختيار عدم رفض أي شيء على أحد. فالحقيقة والمحبة لا تحتاجان إلى الإكراه بل تعرفان كيف تنتظران حتى تنضج الأمور وتأخذ مجراها الطبيعي فتصبح ثمرة قبول الحر وكامل. بهذه الطريقة خلص الله العالم وما زال يخلصه إلى اليوم.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في جلسة افتتاح الجمعية العامة للجان المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي والتي التأمت في مدينة نيم الإيطالية، وألقى مداخلة خلال الأعمال تطرق فيها إلى رسالة الكنيسة في أوروبا وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار متطلبات الدفاع والتضامن مع الشعب الأوكراني والهجرة والحرية الدينية. استهل نيافته كلمته مشيرا إلى ضرورة أن تعي أوروبا اليوم دورها ومسؤولياتها تجاه هذا العالم دون أن تستسلم إلى المنطق الدفاعي الذي يرتكز إلى التسلح وحسب، والذي يقود بدوره إلى الانغلاق وإلى صراعات جديدة. وشدد على أن التفكير في خير أوروبا لا يستثني التفكير في خير البشرية كلها، وبالتالي لا ينبغي أن نغض الطرف عن الالتزامات الخلقية شأن توفير المساعدات الإنسانية والإسهام في تنمية البلدان الفقيرة وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة. وذكر في هذا السياق بأنه توجد اليوم العديد من المنظمات الإنسانية، من بينها منظمات كاثوليكية رفعت صوتها لتندد بالتراجع الملحوظ في الأموال المخصصة للمشاريع الإنسانية. في معرض حديثه عن الأوضاع الراهنة في أوروبا، قال الكاردينال بارولين إن القارة التي حثها البابا فرانسيس في أعقاب الجائحة على السير في درب الأخوة تجد نفسها اليوم في خضم أزمة تواجهها المنظومة العالمية المرتكزة إلى التعاون بين الدول ومبدأ تعددية الأطراف، في وقت يسود فيه منطق الفردانية والهيمنة. فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، ذكر نيافته بأن الكرسي الرسولي بالإضافة إلى الأساقفة الأوروبيين دعا إلى حل تفاوضي يقود إلى سلام عادل ودائم في إطار احترام القانون الدولي والعمل المشترك من أجل إعادة الإعمار. وشدد على ضرورة أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب الأوكراني الذي تعرض للعدوان، مشجعا في الوقت نفسه الطرفين المتنازعين والجماعة الدولية على السعي بدون مماطلة للتوصل إلى حل عادل. إزاء التغيرات السياسية التي شهدتها عدة بلدان في أوروبا، شجع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الأساقفة الأوروبيين على العمل من أجل الحوار المنفتح والصادق مع القوى السياسية كافة والتعاون لصالح الخير العام واحترام استقلالية العمل السياسي. وذكر أيضا بضرورة أن تلتزم الكنيسة في الدفاع عن الحياة وعن العائلة المرتكزة إلى الزواج بين الرجل والمرأة، فضلا عن حرية التعليم واحترام كرامة الشخص البشري لا سيما الأشخاص الضعفاء بما في ذلك الشبان والمسنون والعاطلون عن العمل والمهاجرون وطالبو اللجوء. وطلب نيافته من الأساقفة الأوروبيين أن يطلقوا مبادرات تهدف إلى توعية المواطنين على القيم المسيحية التي ساهمت في نشأة الجماعات الأوروبية وإلى تنشئة الكاثوليك الملتزمين في العمل السياسي. وشجعهم أيضا على مطالبة الساسة الكاثوليك في القيام بنشاطهم بشكل ينسجم مع قناعاتهم وإيمانهم متخطين المنطقة الحزبية البحت. فيما يتعلق بموضوع الهجرة، ذكر بارولين بأن البابا فرانسيس يطلب منا توفير الضيافة للمهاجرين ومرافقتهم والعمل على دمجهم في المجتمع، خصوصا وأنهم أشخاص يبحثون عن مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم. وأمل في هذا السياق أن تتميز السياسات الأوروبية بشأن الهجرة بالتضامن واحترام حقوق الإنسان والسخاء دون أن يغض الطرف عن المسائل الأمنية. من هذا المنطلق لابد أن تقيم المجالس الأسقفية الأوروبية حوارا مع المؤسسات كي ينظر دائما إلى المهاجر على أنه كائن بشري لديه آماله وتطلعاته ومشاكله ومآسيه، لا كمجرد عدد. في الختام تطرق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى حدثين كنسيين يكتسبان أهمية على صعيد رسالة الكنيسة في أوروبا. أولا السينودوس حول السينودوسية، مشيرا إلى الجمعية القارية الأوروبية التي التأمت في شباط فبراير 2023 وسلطت الضوء على رسالة الكنيسة لصالح احترام الكرامة البشرية والحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص ودولة القانون والعدالة والتضامن والمساواة بين الجنسين. أما الحدث الثاني فهو يبيل الرجاء، مذكرا بأن العالم وأوروبا يحتاجان إلى الانفتاح مجددا على الرجاء الذي يلبي فعلا الرغبة العميقة في قلب الإنسان، ألا وهي الرغبة في لقاء الله. هذا ولفت بارولين إلى أن يسوع المسيح الحي داخل الكنيسة هو ينبوع الرجاء الحقيقي، ومن واجب الكنيسة اليوم أن تقترح مجددا على القارة القديمة هذا الإعلان السار الذي يبدو أنها فقدته.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.